هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم الى هذا اللقاء في حدث وحوار، والذي يمكنكم المساهمه والمشاركه فيه عبر ارقام هواتفنا العامله، نذكر بها بدايه مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848، 09821 مفتاح البلد والعاصمه طهران عبر تطبيق الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي برسائلكم الصوتيه والنصيه 09893887840. حياكم الله. دخلت الحرب الهمجية والبربرية في غزة يومها 31 بعد 100 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية عسكرية صهيونية. وزارة الصحة بغزة أعلنت اليوم أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء وأكثر من 145 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. الوزارة، وزارة الصحة في غزة، قالت في تصريح الله: لا زال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 28,576 شهيدة و 68,291 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن المحادثات في القاهرة بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين كانت جيدة، لكن لم يتم تحقيق أي اختراق للآن. ونقلت مصادر صهيونية وأمريكية لموقع ولا الإسرائيلي أن الثغرة الرئيسية التي تبقى في المفاوضات هي عدد الأسرى المرتفع الذين تطالب بهم حماس في مقابل الأسرى الإسرائيليين. وبحسب قولها في المحادثات التي عقدت يوم أمس، تم إحراز تقدم في فهم الثغرات، وبعد ذلك ستدرس قطر ومصر ما إذا كانت حماس مستعدة لإبداء مرونة في مواقفها. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم جديد. نذكر انه بالامس كان هناك تصريح لرئيس الاركان الصهيوني هيرسي هاليفي، قال ان الكيان يعمل على تحسين خططه العسكريه لاجتياح مدينه رفح الفلسطينيه جنوب القطاع، واضاف: سنعرف كيف نعود للقتال بعد وقف اطلاق النار، وفقا لما ذكرته القناه 12 العبريه يوم امس. هيئه البث الاسرائيليه افادت بانتهاء اجتماع القاهرة بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس ووقف إطلاق النار في غزة. أوضحت القناة العبرية أن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة في طريقه إلى تل أبيب، وكانت الهيئة قد قالت أن الكيان صاغ مسودة جديدة من الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن لعرضها أمام اجتماع القاهرة الذي يبحث التهدئة في قطاع غزة. ووفقا لما قالته هيئة البث الإسرائيلية، فإن المسودة الجديدة تتمتع بقدرة بقدر معين من المرونة من جانب الكيان الصهيوني على أمل تحقيق انفراجة في المفاوضات. هذا وكانت قد كشفت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان يجري مباحثات سرية مع الجانب الأمريكي حول قضية المبادئ التي ستؤدي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وأشارت صحيفة يديعوا تحرانوت إلى أن هناك خطة أخرى وضعها أيضا عضواء الحرب بني جانس وجادي إيزنكوت قريبة إلى خطة نتنياهو، لكنها تختلف بالجدول الزمني. وتذكر الصحيفة أن خطتين يتم بلورتهما في مجلس الحرب لإنهاء الحرب على غزة وخلال جدول زمني مقبول لتل أبيب والإدارة الأمريكية وحلفائهما، الأولى لنتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية روم ديرمر، أما الثانية فهي للوزيرين جانس وأيزنكوت. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى اجتاح الكيان الصهيوني، موضوع النقاش. سنحاول في هذه التوقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ العزيز والفاضل مرتضى من جنوب العراق من مدينة الناصرية يساهم معنا بمساهمة صوتية، نستمع للأخ مرتضى.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. المفاوضات بين التعنت الإسرائيلي والكارثة الإنسانية في غزة، هذا الاحتلال لا يحترف، هذا الاحتلال لا يحترف بشيء من المبادئ والقيم. يعني انت شنو تترجى من شخص يقتل الأطفال والنساء والشيب و يمزقهم تمزيقا ويجعلهم دروع بشرية له، ويعني يعطي الذرائع أنه من باب سد الذرائع، أنه لما تسأله مثلا شنو أنت ليش تسوي، يعني هذه ليش تسوي أو تعمل هذه الجرائم. يعني هذه الجرائم جرائم لا يمكن أن تختفر بحال من الأحوال. يعني أين هذا التعنت والكارثة الإنسانية في غزة؟ هل على حساب الأطفال والنساء وكرامة الشباب؟ أليس فيهم رجل أليس فيهم رجل حميد؟ أليس فيهم من هو يعني يحمل ذرة من الإنسانية؟ يعني أين حقوق الإنسان، منظمات الإنسان التي تدعي حقوق الإنسان وتتبجح بحقوق الإنسان؟ وينها يعني وينها؟ يعني لما إسرائيل ينقتل منها اثنين تصير حقوق الإنسان، لكن لما غزة تباد ماكو حقوق إنسان. مرتضى الناصرية، العراق.
شكر جزيل لك مرتضى من العراق. سيد غالب معنا من طهران. سيد غالب السلام عليكم، تفضل.
إن شعب غزة يتعرض منذ أكثر من 4 أشهر لأبشع أنواع الإبادة والكوارث البشرية من القتل والتهجير والتجويع ومنع المساعدات والدواء والوقود، وتجري هذه القضايا على يد أعتى طواغيت العالم وهم الصهاينة قتلة الأطفال، وتقف من ورائهم أمريكا وبعض الدول الأوروبية. الكثير من البلدان لا تعمل شيئا وتقتصر على الاستنكار والإدانة، إلا أن إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن وقوات المقاومة في هذه البلدان تقف ظهيرا وسندا لإخوانهم الفلسطينيين، وتنفذ العمليات ضد أمريكا والصهاينة مساندة للمقاومة الفلسطينية، وهي بالحقيقة تحتذي بالإمام الحسين عليه السلام ابن رسول الله، ونحن نمر في أيام ميلاده المبارك. إذ أنه وقف في وجه الظالمين ونادى بنصرة المستضعفين ونبذ الظلم. شكرا لكم على إطاعة هذه الحلقة.
حياكم الله سيد غالب من طهران، شكرا كذلك على المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. بعد الفاصل نواصل لقاءنا هذا في برنامج حدث وحوار، رافقونا مستمعينا الأكرم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. دخول المجازر وهذه هذا العدوان على غزة يومه 31 بعد المئة يعني أن هناك إصرارا من قبل هذا الكيان على ارتكاب أكبر عدد ممكن من الجرائم والمجازر وقتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. محاولة استهداف النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والمشافي والإعلاميين وغيره يعني بأن هذا الكيان لا يمتلك حتى ذرة من الإنسانية، وبات اليوم يعتبر أسوأ مثال للإرهاب والبربرية، وكذلك أسوأ مثال يضرب في العالم في قضية القتل والإغال في قتل النساء والأطفال والشيوخ. يلتحق بنا من اليمن خبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد السلام عمر. سيادة العميد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. سيادة العميد، لا بأس هنا أن نبحث في قضية محاولة تعكير صفو أجواء المفاوضات في القاهرة. ما الذي يريده نتنياهو بعد كل هذه الجرائم والمجازر وتهديم البنى التحتية والبيوت على رؤوس ساكنيها بعد 131 يوم؟ لا زال مصرا على ارتكاب المزيد، ما الذي يريده بالتحديد هذا الكيان؟ تفضل.
أولا أخي الكريم، يبارك للشعب الإيراني حكومة وشعبا حلول الذكرى 45 لانتصار ثورتهم المباركة في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
حياكم الله
أخي الكريم. هذه المفاوضات وهذه المبادرات هي معامرات على الشعب الفلسطيني ومظلة لإبادة هذا الشعب الفلسطيني الصامد والمنتظر في قضيته العادلة، وإضعاء بعض العملاء من الحكام العرب لتبرير هذه الجرائم الصهيونية حق أبناء غزة وأبناء فلسطين بشكل عام أمام مرأة ومسمع من العالم بأسره بما فيه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، حيث أصبحت هذه المجزرة وهذه الجرائم التي ترتكب في غزة أصبحت هي المهيمنة على ذلك القرار، هي أمريكا، هي الجهة التي هيمنت على كل هذه الجهات الدولية وأصبحت مظلة وأصبحت مظلة الكيان الصهيوني وجرائمه في غزة لا تطاق دون أن تحرك الضمير الإنساني في عدد من المواقف التي نشاهدها من هذه الجرائم على الموقف اليمني، منها الذي وقف موقفا مشرف أمام الله وأمام كل الأحرار العالم، وموقف جنوب لبنان والمقاومة العراقية والدعم السخي واللا محدود من قبل القيادة الإيرانية المؤمنة والشريفة والداعم الوحيد للمقاومة الإسلامية داخل غزة، وبكل فخر هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوحيدة. أخي الكريم، إن جرائم الكيان الصهيوني داخل غزة لن يشهد لها التاريخ مثيل. هذه الجرائم ومنهج عندهم عقيدة وفكر وسلوك ومنهج حياة لهذا الكيان المحتل والغاصب، هذا الكيان المجرم بكل المقاييس. وما كل تلك هذه المفاوضات وتلك الاجتماعات وتلك التنبيهات من قبل بعض الحكام العرب إلا تغطية لهذه الجرائم وأفضع من كل هذه الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان الصهيوني من قتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة وتدمير البنى التحتية كاملة. هو الصمت المخزي والفاضح للأنظمة الوطنية أو العبيلة أو هذا الأنظمة الرجعية والعاملة في المنطقة عما يحدث في غزة وكل جرائم هذا الكيان من عام 48 إلى اليوم وهم لا زالوا في صفاتهم دائمون كونهم عملاء لأمريكا يا أخي الكريم وبريطانيا وإسرائيل من زمان إلى اليوم. ومن أحب الحياة مثل هذا الحكام ومثل هذه الأسر المتسلطة على بعض الشعوب العربية عاش دليلا مهانا عبدا رخيصا لا أعداء هذه الأمة. والحاصل اليوم أكبر شاهد أمام التاريخ عليهم وسعيهم للتطبيع مع هذا الكيان القاتل والغاصب والمجرم والمحتل لا للنساء والأطفال والشيوخ عار لهم إلى قيام الساعة والعالم شاهد على ذلك. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل نحيي صمود المجاهدين في غزة المجاهدين الأبطال الذين لجنوا الجيش الذي لا يكهر قهرا لا مثيل له والعالم شاهد على ذلك مهما حاولوا بتغطيتهم الإعلامية الكاذبة. هم جبناء في الأرض معهم التدمير للبنية التحتية وقتل الشيوخ والأطفال عن بعد فقط. أما مواجهة فقد فشلوا وانهزموا كما حالهم اليوم كما حال لهم بالأمس إن شاء الله. إن الله على نصر الشعب الفلسطيني لجدير والنصر حليفهم بإذن الله
تعالى. حقيقة سيادة العميد ونحن نبحث في هذا اللقاء لا بأس أن نذكر بما أننا نذكر المواقف المشرفة بالنسبة للدول من دول محور المقاومة في قضية مواجهة هذا العدو على رأسها اليمن حزب الله في لبنان فصائل المقاومة مجتمعة لا بأس هنا أن نذكر أيضا تلك الدول التي لا زالت متخاذلة خاضعة خانعة للكيان الصهيوني لم تقدم حتى القليل المطلوب منها. هذا القليل أيضا بخلت به على أهلنا في غزة. كيف يمكن الحديث حول هذه المواقف وإلى متى يمكن أن تستمر وكيف لها أن تؤثر سلبا مستقبلا على هذه الأنظمة قبل غيرها؟
أخي الكريم والله من المخزي والمخجل أن نتكلم عن هذه الأنظمة التي عندما قام اليمن بمحاصرة الكيان الإسرائيلي والكيان الصهيوني في البحر الأحمر والبحر العربي أن يمدوه بجسر بري من الإمارات إلى السعودية
للأسف.
إلى إسرائيل وعجزوا عن إدخال الغذاء والدواء والماء من رفح إلى أخوانهم العرب والمسلمين والمجاهدين في غزة. هذا عار لم تشهده العرب منذ ولادتها إلى اليوم. هذا الانبطاح لدى هؤلاء الحكام وهذه العمالة والارتزاق والجبن والخوف. نحن نعرف عبر التاريخ أن هذه الكيانات وهذه الأسر وهؤلاء الحكام وهؤلاء العبيد والمرتزقة هم من غرستهم بريطانيا وأمريكا وفرنسا والصليبيين في هذه المناطق وفي هذه الدول وقتلوا الشعوب وضغطوا على شعوبهم لأسلحتهم في السابق وهم الآن تحت حمايتهم ولا توجد دولة من دول التطبيع أو من الدول المنبطحة والدول التي سيلحقها الخزي والعار أمام العالم إلا وتوجد قاعدات أمريكية وبريطانيا وفرنسية وإيطاليا وإسرائيلية لحماية عروشهم في المنطقة. فنحن نستحي أن نتكلم عن هذه الدول وعن هؤلاء الحكام. الشعوب لا ينقدون، الشعوب العربية لا تنقدر أنهم مضطهدين من قبل الجيوش حماية السلطة في هذه الدول المجاورة دول الطوق ودول الخليج التي مدت إسرائيل بجسر بري ودعمهم وتخلوا عن دعم أخوانهم الفلسطينيين في رفح والعالم كله يشهد على ذلك العدو والصديق. أخي الكريم
حقيقة
ولا أن كان أقول لك
تفضل
تفضل.
حقيقة نقول بأن معيب أن يتم الحديث حول مساعدة الكيان الصهيوني القاتل والجلاد والمجرم الذي يقتل العرب والمسلمين ويستبيح كل شيء في بلاد العرب والمسلمين، والوقوف إلى جانبه بدلا من الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة الذين هم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية. وكما تفضلتم الدول المحيطة بفلسطين اليوم كان بمقدورها أن تقدم الكثير، لكن للأسف الشديد المواقف حتى هذه اللحظة لم تكن بمستوى ما يحتاجه أهلنا في غزة، ولا بمستوى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني. لم نسمع صوتا عاليا من الجامعة العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا تلك الدول التي يعلو صوتها دائما على أتفه الأمور، لكن الأمر حينما يتعلق بفلسطين تخرس الأصوات. ربما هناك أكثر من سبب ودليل، ومنها أن هذه الأنظمة أساسا موجودة من أجل خدمة الصهيوني والأمريكي وليس من أجل خدمة شعوبها العربية والإسلامية. تفضل سيادة العميد.
الكريم، على سبيل المثال عندما قامت اليمن بواجبها الديني والأخلاقي لمحاصرة البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب ومنع السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، قامت وقعدت الدول العربية وعملوا مؤتمر وتحالف في البحرين، تحالف الازدهار أو الازدهار العمالة والارتجاج، ازدهار الانبطاح والخزي والعار لهؤلاء الحكام الحتالة، هؤلاء الحكام العملاء المرتزقة الذين لا يسوون جزمة مجاهد داخل غزة، وقاموا بتحالف ضد اليمن. لماذا؟ لأنه قام واجبها الديني والأخلاقي نحو القضية الفلسطينية ونحو أخواننا في غزة، وقمنا بواجبنا المقدس وهو واجبنا الوطني والإسلامي والقومي، وقمنا بعمل مشرف لنا وللتاريخ ولأجيالنا ولأخواننا في غزة، وقمنا بما نستطيع. ولكن أنت تعلم والعالم يعلم بما يدور في القصور الملكية والرئاسية سواء في مصر أو في الدول الطوقة والدول الخليج للمؤامرة على هذه القضية الفلسطينية وعلى دول محور المقاومة ومحاربتها بكل شيء، خدمة للكيان الصهيوني وخدمة لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، كونهم بيردوا الجميل لهذه الدول الاستعمارية والمستكبرة والقاتلة والمجرمة والشيطان الأكبر، لأنهم هم من وضعوهم ومن غرسوهم حكام لها على شعوبهم وحموهم حتى تمكنوا من السيطرة على هذه الشعوب وإذلالها وإخضاعها ومنعهم من حتى من الخروج للمظاهرة والتهديد بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في حق أخواننا في غزة، ولما نشاهد من جرائم وإبادة وحرق الأرض دون أن يتجرأ أحد المواطنين أو مواطن واحد أو أحد أبناء القوات المسلحة في هذا الدول أن يقول كلمة واحدة، أو أنه يخرج للشارع يظاهر بشعورهم ممنوعين من كل من حكامهم، وحكامهم قد احنا عارفين بأنهم هم من وجدوا جامعة الدول العربية والمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المسميات، وهذه العربية والإسلامية هي مثلها مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي وضعت الدول الخامسة بكلمة العضوية لحماية مصالحها واضطهاد الدول التي تحاول أن تزدهر أو أنها تمنع استعدادها من قبل هذه الدول الاستعمارية والمتسلطة في العالم الآخر.
طبعا نتمنى أن تكون هناك صحوة لدى الشعوب لتنهي هذا الواقع وهذا الحال الذي استمر لهذه العقود، وفلسطين تستباح. نتحدث عن 80 عام من القتل والتهجير والاستيطان واستباحة المقدسات وقتل النفس البريئة، ليس آخرها إذا ما استمر هذا العدوان وهذه الغدة السرطانية وهذا الكيان في وجوده في قلب بلداننا العربية والإسلامية في فلسطين الحبيبة. إذا ما استمر وجوده ستستمر هذه المجازر، ولن تكون غزة المجزرة الأخيرة والجريمة الأخيرة لهذا العدو. فعلى الجميع أن يكون هناك يقظة وحكمة ونظرة مستقبلية حقيقة، باعتبار أن المستقبل سيكون صعب جدا على هذه الدول التي تطبع مع هذا العدو الذي لا يبحث إلا عن مصالحه. سيادة العميد،
أخي الكريم، الثورة الإسلامية في إيران أنجبت وأنتجت ثورات حرورية إن شاء الله في كل الوطن العربي، وغرست فينا مبدأ لا خوف من هذا الكيان ومن أي عدو، غرست فينا اعتقاد بالله سبحانه وتعالى وضع علام الهدى وتمسكنا بديننا والعودة إلى الدين وإلى الإسلام الحقيقي، هي عودة للعزة والكرامة والوقوف أمام الأعداء وعدم الخوف منهم، وسنواجههم بكل ما نملك، ولا بد من صحوة إن شاء الله عربية في كل الدول العربية عاجلا أم أجلا، لأن الشعوب العربية مهما بقت ومهما تسلطت عليهم هذه الأسر العميلة والحقيرة لا بد أن يتحرروا، ولا بد أن تكون هناك ثورات تحررية كما حصلت في إيران وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق، لا بد أن توجد في هذه الدول العربية عندما يشتد الظلم، لا بد من نور ولا بد من انتصار الحق، ولا بد الله سبحانه وتعالى أن يقيد لهذه الأمة من يقودها، ولا بد من أعلام هدى في كل الدولة العربية إن شاء الله إسلامية، والناس من هذا المستنجع العمالة والارتزاق من هذا الخضوع والخنوع التي لبسها على الأسر الحاكمة والمتطلبة على الشعوب العربية
إن شاء الله تعالى. حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انطلاق ثورتها المباركة قبل 45 عاما، ونعيش في هذه الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، دأبت على نصرة المستضعفين. من يخاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ربما هذه تكفي لتوصل الرسالة إلى أولئك الذين لا زالوا يخشون الأميركي والصهيوني بدلا من أن يخشوا ويخاف الله سبحانه وتعالى الذي هو
أخي الكريم. الثورة الإسلامية في إيران ولدت بثورات حقيقية، ثورات إسلامية، ثورات تحررية، ثروات عقائدية، حبينا أن نعيش كرماء أعزاء نقاتل في سبيل الله، لا نخاف في الله لومة لائم ولا نخشى عدو، ونحب الموت كما يحبون أعداءنا الحياة. هذه الثورات التي حصلت وكانت الأمة لها، الثورة الإسلامية في إيران أنجبت ثورات لا بد أن تجتاح الوطن العربي إن شاء الله، وتجتاح العالم مهما كلفنا الثمن، لن نتهاون ولن نتراجع عن هذه الثورات التحررية التي عادت إلينا كرامتنا وعزتنا وشهامتنا ورجولتنا وقوتنا، وجعلت من المجاهد لا يخاف لا من طائرات العدو ولا من صواريخه ولا من دباباته ولا من رجاله، وأصبح يواجه في كل مكان، وأصبح اليوم الجيش اليمني يواجه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل في البحر الأحمر، ومستعدين والشعب والجيش والجان الشعبية هم مدفعين ومستعدين لمواجهة أمريكا وبريطانيا في كل مكان، وسوف نلحق بهم الهزيمة ونتابع ونضرب مصالحهم وأهدافهم الاستراتيجية في المنطقة بكل ما نملك من قوة، ولن نخضع لها، وإن احترموا الشعوب العربية سيحترمون، وما لم سنبادل لهم القصف بالقصف والضرب بالضرب والهجوم بالهجوم، نحن مستعدين لهم وجاهزون. وكما أنت تعلم والعالم يعلم، أصبح اليوم البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب خالي من جميع السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الرجال المجاهدين والصادقين في جيشنا والرجال الشعبية وفي القيادة السياسية والممثلة بقائد المسيرة حفظه الله، السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي عاد للأمة ولشعبنا اليمني كرامته وعزته أمام العالم، وأصبحنا نباهي ونواجه أمريكا وبريطانيا العظمتين والشيطان الأكبر من أبناء الحكمة والإيمان، مشهد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هنيئا للشعب اليمني بهذا القائد المؤمن السيد مسير قائد المسيرة القرآنية في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهنيئا لهذه القيادة بهذا الشعب المؤمن الواعي المثقف قرآنيا والمتوكل على الله سبحانه وتعالى رغم الحصار والدمار وأكثر من 8 سنوات عجاف من العدوان وما جرى على أهلنا في اليمن، وكنا نتابع في كل يوم مجريات ما كان يجري على اليمن ولا زال يجري، فإذا به يكون الأول والسباق في الدفاع عن قضايا الأمة ليسجل في صفحات التاريخ أنصع صفحة بيضاء في مساندة ومعاضدة ومؤازرة أهلنا في فلسطين الحبيبة، ليكون القرآن الذي
شعبنا اليمني شعبنا اليمني اليوم عرف من هو عدوه بالأمس، والعدو عدونا بالأمس طيلة 9 سنوات هو العدو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، نفس السلاح اللي بنواجهه اليوم والذي كان نواجهه طيلة 8 سنوات الماضية، وكما انتصرنا عليه في 8 سنوات الماضية وكان عدوان باللغة العربية هو تحت سلطة عربية، اليوم أصبح باللغة الإنجليزية وظهروا على الشاشة بأنهم العدو صحيح. الأول والأخير للشعب اليمني هذا 3 دول المستكثرة والمجرمة والقاتلة، ولكننا لهم بالمرصاد ونحن مستعدين لمواجهتهم برا وبحرا وجوا، والله ناصرنا ومتوكل عليه وبثبات شعبنا وصبره وصموده وثبات وصمود جيشنا ورجالنا الشعبية سننتصر كما انتصرنا بالسابق.
نعم المولى ونعم النصير. شكر جزيل لكم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، شكرا سيادة.
حياكم الله.
حياك الله بياك. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى اجتاح الكيان الصهيوني، لا زال محور النقاش حقيقة في أجواء المفاوضات. كان هناك تعنت كذب من قبل الجانب الإسرائيلي ولأكثر من مرة، حتى ورقة باريس يريد تمزيقها نتنياهو من خلال تعنته، وكما شاهدنا ذلك بالموقف الصهيوني يوم أمس في القاهرة. لذلك الكل تقريبا الآن مقتنع بأن هذا الكيان أولا لا يريد وقفا للمجازر، ثانيا لا يبحث لا عن سلام ولا عن غيره، يريد فقط أن يظهر بمظهر المنتصر أولا وهو المهزوم في الميدان ولأكثر من 4 أشهر، ويريد أن يقنع الجانب الداخلي في فلسطين المحتلة بأنه استطاع تحرير الرهائن، وهذا ما لم يكون ولن يكون بإذن الله. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول المنع الشخصية تضررت في الشمال ولا حياة هناك بتاتا، عائلات تسكن كرية شمونة منذ 50 عاما قررت تركها والانتقال إلى الوسط وعلى ما يبدو إلى الأبد. في بعض الأخبار التي أحاول التوقف عندها، نعم طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن قبل قليل من الآن غارة على رأس عيسى بمديرية الصليف في اليمن بالحديدة بالتحديد، وهو رد على استهداف السفن البريطانية والأمريكية والصهيونية المتوجهة طبعا للكيان الصهيوني، السفن الأخرى كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكرر هذا الأمر لا علاقة لهم بها ولا تستهدف وغير مستهدفة، وكما يجري الآن تمر هذه السفن بكل أريحية وكل انسيابية. أما ما يتعلق بالجانب البريطاني والأمريكي المتجه سفنه نحو الكيان الإسرائيلي فهذا بات محرما عليهم من قبل رجال الله وأنصار الله في اليمن. هذا اليوم المقاومة الإسلامية زفت ارتقاء المجاهد الجريح إبراهيم علي الدبق روح الله من بلدة كونين الجنوبية شهيدا على طريق القدس متأثرا بجراحه التي أصيب بها منذ عدة أيام. قوات الاحتلال اقتحمت قبل قليل بلدة زيتة شمالي طول كرم في الضفة الغربية. طبعا الضفة الغربية تحتاج إلى برنامج وحلقة كاملة لأن هناك فيها الكثير والكثير من التفصيل. يكفي أن نقول أن عدد الذين تم اعتقالهم منذ بدء طوفان الأقصى وحتى الآن بالآلاف، وهذا واحد مما جرى خلال 131 يوم التي مضت. الهلال الأحمر الفلسطيني يقول: قصف الاحتلال مشفى الأمل في مدينة خان يونس وتسبب بأضرار مادية كبيرة في المشفى. الجندية القتيلة في قصف صفد من الكتيبة 869 هي كتيبة جمع المعلومات القتالية وتابعة لفرقة الجليل 91، كما تم تأكيد هذا الخبر عبر وسائل إعلام إسرائيلية قبل أقل من ساعتين من الآن. تم تأكيد هذا الخبر الذي قال: في نفس الحادث قصف صفد أصيب جندي احتياط بجراح بليغة وإصابة جنود آخرين بجراح متوسطة، وسمح بنشر مقتل عريف أول عومر سارة بنجو في الصف في القصف الذي استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد. التقدير في الجيش الصهيوني أنه تم إطلاق صواريخ ثقيلة نحو صفد، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت دقيقة الإصابة أم لا. الصورة في الشمال لا تتغير، تقول وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، ومنظمة حزب الله تسمح لنفسها ولو ضمن حدود بتجاوز المزيد والمزيد من الخطوط الحمراء، كما يقول ذلك الإعلام الصهيوني قبل قليل من الآن، الذي أكد بأن حزب الله يمتلك ما بين 150 إلى 200 ألف صاروخ بمعدل قدرة إطلاق 1500 صاروخ يوميا. طبعا هذا الرقم يعني الكثير، وصواريخ حزب الله يعرفها الجانب الإسرائيلي وذاق مرارة وصولها إلى أهداف لم يكن يتوقع الجانب الصهيوني من قبل. الإسرائيلي يقول: في الأسابيع الأخيرة اخترقت طائرة تابعة لحزب الله المنظومة الدفاعية وأصابت القيادة الشمالية وألحقت أضرارا، وأن المنطقة المستهدفة في صفد تحظى بحماية واسعة حيث تتواجد فيها عدة منشآت استراتيجية. نودع صفد قليلا ونتحدث عن المفاوضات. هل يريد الجانب الإسرائيلي أن تكون هناك مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج على الأرض على ما يبدو؟ لا. والجواب على ذلك يقوله نتنياهو من خلال تعنته بالأمس ومطالبه التي تزداد في كل اجتماع وجلسة، ولا يريد أن يوصل الأمور إلى ذلك. هو الذي يريده عملية عسكرية ربما تكون سريعة وليست مطولة كالذي جرى في غزة. في رفح العملية تكون سريعة ولا تتعدى الأسبوعين وربما أقل من ذلك حسب آخر التحليلات التي اتصلنا، ومن بعد ذلك يقوم الجانب الصهيوني ويقول بأنه استطاع أن يقضي على كل شيء ودمر غزة بالكامل، وهو الآن يحاول أن يعلن هذا الانتصار. هذا ما قاله الجانب الإسرائيلي بشكل ضمني من خلال كل الجولات الماضية واللقاءات التي جرت. لماذا يريد الجانب الإسرائيلي أن لا تنجح هذه المفاوضات؟ طبعا الغايات واضحة ومعروفة القاصي والداني اليوم. لمن يتابع الشان الإسرائيلي يعلم بأن نتنياهو غارق حتى أذنيه في الفساد، وكذلك ما جرى في طوفان الأقصى يكفي لإسقاطه وكذلك محاكمته على هذا الفشل الكبير والهزيمة التي مني بها الكيان وجيشه. الكيان الإسرائيلي يوميا هناك مئات ملايين الدولارات يخسرها بسبب العدوان على غزة وتواصل معركة طوفان الأقصى، وما جرى خلال 131 يوم يحكي مشكلة اقتصادية كبيرة ربما البعض يوصلها في داخل الكيان أنها ستستمر مع الكيان لمعالجته لعشرات السنين. هذا ما قاله الكثير من المحللون العسكريون والاقتصاديون في داخل الكيان، بأن الكيان يحتاج إلى عشرات السنين من أجل ترميم هذا الشرخ الكبير في الاقتصاد الذي جرى. جاء قضية أنصار الله في البحرين العربي والأحمر لتكمل المشهد وليكون هناك حصارا مطبقا على هذا الكيان من خلال استهداف كل السفن التي تحاول الوصول إلى الكيان الصهيوني، وهي واضحة ومعروفة والبحث عنها لا يحتاج إلى جهد كبير، المعلومات موجودة ويحصل عليها الجانب اليماني، وعلى ضوئها يستهدف السفن المتوجهة إلى الجانب الإسرائيلي ومرافئه. واليوم التي باتت خالية تماما من السفن التي باتت تجوب البحار من أجل أن توصل واحدة أو اثنتان من السفن إلى الكيان الصهيوني بشق الأنفس، أو تنزل حمولتها في بعض الدول لإيصالها عبر البر عبر طرق باتت معروفة، أيضا يعلن عنها بشكل علني دون خجل أو وجل من قبل دول عربية للأسف الشديد، بالإضافة للكيان الصهيوني الذي فضحهم وقال أن هذه الدول تساعدنا الآن من أجل أن يكون هناك أو تكون هناك بضائع ومواد ووقود وغيره تصل الكيان الصهيوني خلال هذه الفترة الصعبة من العدوان على غزة ومحاصرته في البحرين العربي والأحمر. وربما إذا قيل هذا الكلام قبل طوفان الأقصى ربما كان يعتبر مزحة أو ضرب من الخيال، لكنه اليوم واقع، واقع مفروض. أبناء اليمن الأحرار الأبطال استطاعوا أن يصنعوا نصرا ليس بعده نصر، هذا النصر المتمثل اليوم بمواجهة الكيان الصهيوني وكل السفن المتوجهة لهذا الكيان، يعني بأن الكيان ومعه أمريكا والناتو وكل من لف لفهم خسروا هذه الجولة، خسروا المعركة، خسروا الهجوم على غزة. هناك شهداء، هناك جرحى، هناك دمار، نعم، لكن على ما يبدو بأنهم سيعلنون عاجلا أم آجلا هزائمهم وخسائرهم في الميدان. خسائر الجانب الإسرائيلي كبيرة جدا، والحديث عنها ربما في قضية التسريبات يوصل عدد إلى الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقين، بالإضافة إلى المليارات التي عشرات عشرات المليارات التي خسرها الكيان اقتصاديا وسمعته العالمية التي انتهت بالكامل حقيقة مع مشاهدة العالم لتلك المشاهد الدموية في استهداف النساء والأطفال بشكل يومي لأكثر من 4 أشهر. العدوان الأمريكي البريطاني الذي شن غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة قبل أقل من ساعة من الآن وأقل من ساعتين من الآن، الأخبار تتحدث عن هذه الاستهدافات لن توقف الجانب اليماني عن مسيرته في استهداف كافة السفن المتوجهة لهذا الكيان. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.